الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. البدء بسم الله. بسم الله بالعنوان الأساس هو الرحمن الذي تشمل رحمته كل العالمين، وهو الرحيم الذي تختص رحمة خاصة منه بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الله تعالى يمتاز بصفة الرحمة بعنوانيها الكبيرين، وهذا ما يقتضي من الإنسان أن يحمد الله، فينتقل بعد معرفة الرحمة بالحمد. الحمد لله رب العالمين الذي تشمل ربوبيته الناحية التكوينية، تشمل كل شيء، وتشمل ربوبيته الناحية التشريعية، ومن خلالها جاءنا بالإسلام العزيز بالشريعة السمحاء. فهو رب العالمين، هو رب كل شيء، هو رب التشريع، وهو رب التكوين، وما من شيء يفعله إلا وهو ينطلق من علمه وقدرته ومن حكمته، وهو الغني عن كل شيء. لذلك إن المعرفة العقائدية بالله تعالى تقتضي أن يحمد الإنسان ربه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهنا يريد الله تعالى أن يؤكد أن كل الربوبية تنطلق من الرحمة، فيعاود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واستغرقت الرحمة وتكررت الرحمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. أين الموازنة؟ في تعبير لطيف، إشارة لطيفة جدا، يذكرنا الله بيوم الحساب وأن فيه الجزاء وأنه قد يكون فيه العقاب. فلذلك لا يقول التفتوا إني أعذبكم إن أذنبتم، وإنما قال مالك يوم الدين. مالك يوم الدين تذكير ملطف مهذب حول أن الإنسان عليه أن يلتفت في نفس الوقت حينما يتذكر الرحمانية والرحمية، أيضا أن يلتفت بأن الله تعالى هو مالك يوم الحساب. كل هذا كان على مستوى التوحيد النظري، التوحيد لله تعالى في الربوبية بأنه رب كل شيء. هذا التوحيد النظري جاء بلغة الغيبة. تلاحظوا أنه اللغة، لغة الخطاب، إما أن تكون لغة غيبة وإما أن تكون لغة خطاب مواجهة. لغة الغيبة بسم الله الرحمن الرحيم، ما في خطاب مباشر. الحمد لله رب العالمين، ما في خطاب مباشر. الرحمن الرحيم، ما في خطاب مباشر. مالك يوم الدين، ما في خطاب مباشر. كانت اللغة لغة الغيبة التي من خلالها يستحضر الإنسان، يستحضر الربوبية الإلهية، الرحمانية الإلهية، الرحيمية الإلهية. حينما يستحضر كل هذا ينطلق القارئ لإعلان التوحيد العملي، لإعلان التوحيد العبادي، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. الالتفات من الغيبة إلى الحضور بيعمل استحضار. اللي بيقرأ هلأ الفاتحة ويستحضر المعاني الرائعة بالبداية، ويستحضر الربوبية، ويستحضر الرحمة، ويستحضر الرحمانية والرحيمية، ويستحضر أن الله تعالى هو مالك يوم الجزاء، وأن كل شيء لابد أن يكون باسمه. هنا ينتقل بحالة شعور وعاطفة ليعلن لله في الخطاب إياك، ينتقل من الغيبة إلى الحضور، والانتقال من الغيبة من الحضور هذا الانتقال له معنى عرفاني عميق جدا، لدرجة أنه ورد على الإمام الصادق عليه السلام أنه كان في الصلاة فخر مغشيا عليه، فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية إياك نعبد وإياك نستعين حتى سمعتها من المتكلم بها. التكرار الآية إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإنسان حينما يقول هذه الآية فإنه يتحدث مع الله، والحديث مع الله لا سيما الحديث المباشر يشعر الإنسان بالعشق الإلهي بالحب الإلهي. ما تلك بيمينك يا موسى؟ كان معه عصا وكان عليه أن يقول عصاي، ولكن موسى لم يقل عصاي، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لماذا أطال موسى في البيان مع أنه لم يقل الله تعالى له ماذا تفعل بها يا موسى، على ما تهش بها يا موسى، ما هي مآربك يا موسى؟ قال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ وأطال موسى الكلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقولون لأن موسى حينما علم أنه يتحدث مع الحبيب أحب أن يطيل الكلام معه. إياك نعبد وإياك نستعين هو كلام مع الله، كلام مع الحبيب الذي على الإنسان أن يشعر بعشقه حينما يصلي بين يديه. ولكن ما معنى هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين؟ في كلام على نعبد وفي كلام على إياك وتقديم إياك على نعبد. بداية مع نعبد، إياك نعبد. أول شيء، ما معنى العبادة؟ ليش قال نعبد مش أعبد، مع أنه اللي عم بيقوله واحد وليس جماعة؟ حتى لو صلى وحده ما قالنا الله سبحانه وتعالى لما تصلوا لوحدكم قولوا أعبدوا، لما تصلوا جماعة قولوا نعبدوا، لا، إياك نعبد فرادى وجماعة نعبد. ما معنى أول شيء العبادة؟ العبادة من الناحية اللغوية تطلق على الشيء الذي يكون طيعا لينا. يعني بعطي مثال، إذا طريق كانت شكسي وعرة فيها مشاكل، تجي مثلا البلدية بترصفها، يصير واحد يمشي عليها بشكل لين، شو بيقولوا؟ أصبحت الطريق معبدة. معبدة يعني أصبحت لينة، يعني يستطيع الإنسان أن يمشي عليها بلين من دون أن يتأذى من خلال المشي. العبادة أساس معناها هو الشيء الذي يكون طيعا لينا بحيث لا يعصي بحيث لا يقاوم. يعني لاحظوا النبي موسى سلام الله تعالى عليه في حواره مع فرعون بيقول له: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى بيقول له: شو يعني عبدت بني إسرائيل؟ عبدت بني إسرائيل يعني أزلت المقاومة منهم، يعني أصبحوا يطيعونك من دون مقاومة بشكل لين بشكل سهل. هذا التعبيد، هاي العبادة. إياك نعبد يعني يا رب نحن نقوم بإطاعتك بلين. سنتفتوا على المعنى. يعني مرة واحد مثلا، كيف واحد مثلا بفيق عصاة الصبح غصب عنه، بتضايق وبدر شو كذا، وبيشعر انه هلأ هو في عنده مشكلة ضغط نفسي، بس انه بيطيع. هذا ما عم بيطيع بلين. كيف هلأ مثلا بتربية الأولاد مثلا، يجي واحد بفيقهم انه قوموا صلوا، تعوا احيوا ليلة القدر، عملوا هالشغل، مرات بينزعجوا نوعا ما. يعني مش عبادة بلين. عبادة بلين يعني هي العبادة التي أنت عادة الإنسان بيكون لين، يا بيكون ما عنده إرادة أصلا، يا يحب العمل. إذا كان يحب العمل ويعشق العمل يصير يأتي بالعمل بكل روحية، يأتي بالعمل بكل اندفاع، يأتي بالعمل بدون ما يشعر بشكاسة، بدون ما يشعر بأنه قاس، أنه يقاوم. لا، بيكون يأتي بالعبادة بشكل مرتاح جدا. لذلك العبودية هي المعنى الأسمى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه الإنسان، أن يصير الواحد بأي موقف من المواقف يعبد الله. يعبد الله يعني يطيعه بلين بأي موقف من المواقف. هاي تابعة لأي شيء؟ هاي تابعة للنظرة اللي تحدثت عنها بالمحاضرة السابقة حول الحمد لله. إنه لما نقول الحمد لله، لما ننظر نحن للبلاء الإلهي، وأن البلاء الإلهي بالنهاية حينما ننظر إليه في مشهده في لوحته نراه جميلا. إذا كان الإنسان يرى كل شيء جميلا ويعرف أن هذا الشيء صدر من المولى، من الله تعالى، فإنه يحبه، فإنه يعشقه، فإنه يندفع إليه. أفضل العباد أو أفضل الناس، ورد في الحديث أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. إنه بصير واحد ما بيقوم بالعبادة على أساس أنه يتكلف في عناية ومؤونة فيها، لا لا، يعشقها. مش بس يعشقها، أنه يندفع إليها وعنقها، ما بده يتخلى عنها، يعني حتى أنه هو يتمسك بها، هو لا يريد أن يتخلى عنها. من هون العبودية نحن عنا هي المفهوم الأرقى الإنساني، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن عنا العبودية هي قبل الرسالة، لأن محمدا صلى الله عليه وآله لو لم يكن عبدا لله لما كان رسولا له. انطلقت رسالته من عبوديته. سلام الله تعالى على الإمام موسى الكاظم عليه السلام، هذه الرواية المشهورة اللي رأى فيها جارية فسألها جارية من أنت بمضمون الرواية، قالت جارية بشر، فسألها سيدك حر أم عبد، فقالت حر، فأجابها الإمام صدقتي لو كان عبدا لاستحى من الله أو لعمل بمقتضى العبودية. يعني الإمام لما يفسر هاي المعنى لهاي الكلمة اللي أثرت على بشر ولحق الإمام وتاب بين يديه وأصبح يسمى بشر الحافي، إنه الإمام عم بيقول صدقتي لو كان عبدا لاستحى من الله أو لعمل بمقتضى العبودية. يعني لأنه الإنسان فعلا لما يكون عبد، هي فكرت إنه كلمة عبد كلمة سلبية، هو الإمام عم بيقول صدقتي إنه حر، حر يعني عبد بس لغير الله. لذلك الإنسان إذا واحد بده يحلل طبيعة الإنسان، الإنسان بهالحياة ما في يكون إلا عبد، يا بده يعبد شهواته، بده يعبد المال، بده يعبد الجاه، بده يعبد السلطة، بده يعبد ميوله ورغباته، يا بده يعبد الله سبحانه وتعالى، ما في في شيء بيتعلق في الإنسان. لذلك مقتضى حرية الإنسان أن يتخلى عن كل شيء ما عدا الله ويعبد الله، هذه الحرية. حرية عند الإنسان حرية نسبية، الإنسان بطبيعته بفطرته لابد أن يتعلق، لابد أن يعبد، بده يعبد شيء، ما في إنسان ما بيعبد شيء. لذلك إذا نحن نمر على القرآن الكريم نلاحظ مثلا أنه أم مريم بدها تعبر عن شيء مهم جدا ليصير عندها ولد. طيب صار عندها ولد، بس كيف بتعبر عن مستقبله وشو ناوي تعمل فيه؟ القرآن الكريم وصفنا ذلك أنه إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني، شو العبارة؟ محررة. شوف العبارة، إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني استعملت كلمة الحرية التحرر. طيب هي أم مريم لما نذرت إنه المولود بتعمله محرر، شو قصدها هي؟ قصدها تحطه ببيت المقدس، يعني مقصودها انه تطلعوا على المجتمع العادي، مجتمع الناس والتجارة والمال والجاه والسلطة، وتخليه خادم بيت المقدس. بس ما قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني ان يكون خادما لك في بيت المقدس، استخدمت عبارة واحدة من بلاغة القرآن الكريم، عبارة واحدة بس، قالت محررة، يعني محررة من كل هذا الشيء، لأن العبادة هناك هي التحرر من كل شيء، لأن هذه العبادة بتحقق هذه الحرية التي يطوق إليها الإنسان وينشدها الإنسان في حياته. طيب نجي نحن على القرآن الكريم، القرآن الكريم بيحكينا عن العبادة، إنه الإنسان بده يكون عبد، بس كيف بده يكون عبد؟ شوفوا هلا العبادة بالقرآن الكريم كيف القرآن بيطرحها. القرآن بيحكينا عن عبادة الهوى، إنه بعض الناس يعبدون الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى اللي بيشمل شهوات الإنسان، غرائز الإنسان، بس سبحان الله سمي هوى، ما هو الهوى كمان بالتسمية بتعمل شيء، الوهم والفراغ والسراب. كلمة الهوى بتحمل مضمونة إنه ما في شيء، لأنه شيء آني جدا وبيروح الإنسان، وحتى تذكر وما بيعود أصلا، حتى يمكن بالذكريات ما بيمص الإنسان ما يتذكره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ شوفوا التعبير شو قاسي. أفرأيت من اتخذ إلهه، الهوى اتخذه إلها، هذا عم يعبد الهوى. ما الإله شو مات الإله؟ ذكر سابقا إله من آلهة يعني المعبود، الإله هو المعبود، يعني اتخذ معبوده هوى، يعني من هو المعبود هنا؟ هنا الهوى. طيب هذا شو عبادة الهوى؟ القرآن الكريم بيحكينا عن عبادات أخرى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عم يحكي عن اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيعبدوا بيسجدوا لعلمائهم ورهبانهم وأحبارهم، مش هيك؟ اليهود والنصارى أنه بس بيغضوا كل شيء منهم على العمى عمليا، يعني صح أنه ما بيسجدوا لهم، ما بيركعوا لهم، ولكن هم يستسلمون ويطيعون لهم في كل شيء. القرآن عم يستنكرها. اتخذوا شو بيقول؟ ما بيقول مثلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قادة يطيعونهم، مش هيك؟ قال أربابا من دون الله، استخدم العبادة أيضا، أنه بفكرون هن الأرباب من رب عادة بدوع الواحد بدون مناقشة، فهم يطيعونهم مستسلمين بغير إذن الله. القرآن بيستنكر هاي الفكرة. القرآن بيدعو أنه إذا بده يصير في إطاعة للنبي وللإمام وللعالم بيكون إطاعة على أساس الموازين، حتى لو وصلنا إلى العصمة وأن نطيع ونستسلم في كل شيء، صح، بس نستسلم على أساس أنه في العقل القطعي قال لنا بأنه ما ينطق عن الهوى، أنه هو إلا وحي يوحى، وأن هذا معصوم وإرادته هي إرادة الله، إرادة الله، غير الرهبان والأرباب والأحبار اللي كانوا يشغلوا من راسهم وهوليك يطيعوهم. فلذلك القرآن يستنكر هذا الأمر. لذلك نحن عنا على بالمعصوم، واضح بالمعصوم لأنه معصوم، هني هو اللي ما بيدعوا عصمتهم. فبغير المعصوم، ما بغير المعصوم نحن الطاعة إلى شروط. هلأ بيجي واحد مثلا بده يقلد مرجع دين، إذا بده يقلد مرجع دين ما في شروط، واحد اثنين ثلاثة، يختل شرط من شروط بيتركه، مش رب بالنهاية. لما يوصل لمرحلة صار يضيع، يقل ضبطه على المتعارف، بيتركه. الولي لما واحد تاع الولي الفقيه، في ضوابط لولي الفقيه. لذلك مثلا سمحت له خميني الله يقدس روحه عمل مجلس خبراء، انه اي شيء لا سمح الله بيصير بالقائد مجلس خبراء بيعزله، لانه عمليا في ضوابط تحكم المساله، ما في اطاعه. هاي اللي بيستنكرها القران الكريم، اللي هي الاطاعه المطلقه من دون اي ضوابط. وتحدث القران الكريم مستنكرا عبادة الإنسان. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا نتفق على شيء أساسي، ما هو؟ أن لا نعبد، أن لا يعبد بعضنا بعضا. نتفق على أمر هو أن لا نشرك بالله شيئا، أن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهي الآية هي الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله إلى ملوك العالم سنة الخامسة أو السادسة للهجرة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شو الكلمة السواء؟ لمفروض تكون قاعدة الحوار وقاعدة الانطلاق، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، رفض لعبادة الإنسان. وتحدث أيضا ضمن رفض عبادة الإنسان عن عبادة الرؤساء اللي قبل شوية كنت عم بحكي عنها، لما النبي موسى كان بحواره مع فرعون، أن فرعون صار يقول له ولو أني ربيتك، أني تعبت عليك، أني أنت رضيت بأصري، فعم بيمن عليه، فقال له النبي موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال له أن عبدت بني إسرائيل، لأنه نبي موسى بهذا الكلام أراد أن فرعون استعبد وعبد بني إسرائيل، أنه ذللهم. يعني بيقولوا بالنصوص أنه النبي موسى بهالكلام عم بيوصف الحالة، ما كان بنو إسرائيل يسجدوا لفرعون، ما كان في حالة العبادة الشكلية الطقس، بس كانوا يطيعوه بدون إرادة، هذه العبادة اللي كانت موجودة وقتها. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين، أراد الله سبحانه وتعالى من خلال بيان العبادة أن تكون العبادة لله. كيف أن تكون العبادة لله؟ أن تكون العبادة لله بمعنى أن العبادة تنحصر بالله. من هون كان تقديم إياك على نعبده، لأنه تقديم إياك على نعبده لها هدفان. الهدف الأول هو نفي الاستقلالية. كيف نفي الاستقلالية؟ إذا قلنا هيك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبدك ونستعينك أو نستعين بك، شو الفرق نعبدك وبين إياك نعبده؟ نعبدك جملة فعلية تبتدأ بالفعل، مين عم يعبد؟ أنا عم بعبد، نحن عم نعبد، نحن نعبده، يعني في أنا وأنت، في نحن وأنت، وأنا عم أدن بالخطاب نحن على أنت، يعني تقوم العبادة منا. هذا فيه نوع من خلاف الأدب من ناحية، ومن ناحية عقائدية أخرى الله سبحانه وتعالى في منهج علمنا إياه بالقرآن الكريم أنه كل شيء بيرجع للإنسان على أساس أنه انطلق منه الشيء، انطلق منه الأمر، انطلقت منه العبادة، انطلق منه العمل، الله سبحانه وتعالى بيشطب عليه. مثلا أعطيكم مثال لتوضيح الفكرة، النبي صلى الله عليه وآله بيقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. واحد بيسأل بيقول إنه هل النبي أو الإمام يعلم الغيب؟ قال له كيف يعلم الغيب؟ القرآن واضح بيقول لو كنت هذا النبي وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء، وإذا الله سبحانه وتعالى بده يعطي شيء كمال بيعطيه له. النبي يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني النبي يعني ما بيعرف الغيب. عجيب، نحن مربيين أنه النبي بيعرف الغيب والأمي بيعرف الغيب، يعرف من الغيب. يعني كيف القرآن عم بيقول هيك؟ بيجي علامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بيقول يا عمي اقرأ القرآن كله، ما حدا يجيب آية قرآنية ويجي بده يبني عليها مفهوم، بك تجيب الآيات كلها، بك تفهم، بك تشكل نظرية، تشكل معرفة، بك تشوف بهالموضوع شو حكى القرآن الكريم لتشكل معرفة بشكل كامل. ففي آية أخرى بتقول لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني من ارتضى من رسول شو يطلعه على غيبه، بين صار يعرف الغيب. كيف هون ما بيعرف الغيب وكيف هون بيعرف الغيب؟ فكر واحد فيهم مثل انه تناقض، بيجي علامة الطباطبائي يقول لا، يقول بمنهج القرآن، بمنهج القرآن، القرآن الكريم لما الشيء ينسبه الإنسان إلى نفسه القرآن بينتهي، لما ينسبه لله سبحانه وتعالى بثبته. قول لو، لاحظوا، لو كنت أنا أعلم أنا الغيبة لاستكثرت أنا، شوفوا هلا تو 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 كله أنا أنا أنا، أنا لا أعلم الغيب، أنا من نفسي، أنا إنسان عاجز، أنا إنسان ممكن ضعيف، بس الله يطلعني على الغيب، مش أنا أعرف الغيب، أنا لا أعرف الغيب، أنا مني أنا كشخص ما أعرف الغيب، لا أعرف شيئا. الله، لاحظوا هناك الآية الثانية، لا يطلع، هلا عم يحكي عن الله، يطلع الضمير لوين راجع؟ الله، لا يطلع الله، لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، يعني يطلع الله الرسول المرتضى، مش هيك معناتها؟ يطلع الله الرسول، يعني الله يطلعه، الغيب هو عند الله، والله بيخليه يطلع على الغيب، مش إنه الإنسان منه بذاته ينطلق ليعرف الغيب، هذه خطأ. القرآن منهج، ومنهج القرآن الكريم إنه الشيء ما بده ينسبه الإنسان، هي المشكلة بعد عم نحكي عن العبادة، ما الإنسان بيتوجه لعبادة الإنسان، الإنسان بطبيعته يتوجه لعبادة الإنسان، ولا ليش راحوا عبدوا بالمعنى اللي شرحته، عبدوا الأحبار والرهبان وفرعون والناس، ليش عبدوهم؟ إنسان بطبيعته بده يعبد، إنسان الإنسان بطبيعته بده يعبد. هلا لوين بيتوجه؟ مرات بيتوجه للإنسان وبيعبد الإنسان، ولا عشو صار في عندهم لات وعزة وغيرها أصنام؟ عشو صارت فكرة الأصنام؟ ولا شو هلا البوذيين حاطين رسمة بوذا اللي هو إنسان ومنه حلو كمان وحاطينه عم يعبدوه؟ عشو قصدي يعني عاملين واصلين مرحلة إنه حاطين صنم شكله غريب عجيب لشخص وقاعدين بيسجدوا له بيعبدوه، أو حاطين مثلا صنم للسيدة مريم سلام الله تعالى عليهما وقاعدين يعبدون ويذللوهم. إنسان بطبيعته بيتوجه الإنسان. القرآن الكريم بمنهجه أراد، بمنهجه أراد أن ينفي أي شيء ينبعث من نفس الإنسان، لذلك ما قال نعبدك، هي نفي الاستقلالية، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد، قدم الله على الفعل، قدم الله على الفعل، هذه المسألة الأولى، إياك نعبد. اثنان، الوجهة الثانية لتقديم إياك على نعبده هي الحصر، باللغة العربية تقديم المفعول به على الفعل يقتضي الحصر، يعني إياك نعبد معناتها لا نعبد إلا أنت، هيك معناتها، في خلاف أنه نعبدك، فين يقول أني نعبدك ونعبد غيرك باللغة العربية، بس إذا قلت إياك نعبد ما فين يقول إياك نعبد ونعبد المال، يصير في تناقض باللغة العربية، في تناقض واضح، بينما حينما نقول إياك نعبد خلص هذا الشيء يقتضي الحصر، وأن العبادة هي فقط وفقط لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد، يعني الله سبحانه وتعالى هنا عم بعلمنا أنه يا جماعة لما تقولوا إياك نعبد وإياك نستعين تفتوا، أنتوا عم تتعهدوا أن لا تشركوا، هيك معناتها، أنتوا عم تتعهدوا ما تشركوا، لذلك يعني مسألة الكلمة هاي شوي حساسة من ناحية الكذب، أن واحد واقف قدام الله سبحانه وتعالى بيقول يا رب إياك نعبد، أنه ما بنعبد إلا أنت، واحد بيكون بحياته بيعبد 100 واحد، 100 شغلة بيعبده، يعني هلا شو يعني بالعملية، إذا واحد بده من ناحية العملية، أنه واحد مرات بيكون بين اثنين، بين أمرين، أمر هو لله وشرعي ورواء وكل شيء، بس ما بيلائمه يروح بيعمل الأمر الثاني، هذا عم يعبد هوا لأنه بيلائمه. واحد مرات حينما ينطلق في حل مشكلة، ما صح نحن أنه الله سبحانه وتعالى ما عندنا مشكلة أن واحد يتوسط الوسائط، ما عندنا مشكلة أن واحد مثلا يتوسط بعض الناس يحلوا بعض المشاكل، بس دقق كثير أن تفتن انظروا إليهم كوسائط، مش على أساس أنه بيحلوا المشكلة، يعني مثلا دواء واسطة، بس التفتوا خذوا الدواء، الله أمرنا سبحانه وتعالى، مرات واحد حرام ما يأخذ الدواء، بس بدك تاخذ الدواء على سنه واسطه، بس بدك تعتقد اذا مرضت فهو يشفين، مش الدواء بيشفي، الله بيشفي، بس انه خذ الدواء، لازم تاخذ الدواء. بيجي واحد مرات بتعلق كل جهده بهالدواء او بهالطبيب او بهالزعيم او بحياته، هذه مرات بيكون خلاف، لذلك بعض شو بيقولوا حتى واحد يطلع منا للمساله هاي، انه اياك نعبد صح جمله خبريه ولكن يراد منها الانشاء. شو يعني يراد منها الانشاء؟ يراد منها الإنشاء، نحن عندنا بعض الجمل العربية نستعملها بالفعل الماضوي أو الفعل المضارع ويراد منها الإنشاء، يراد منها مش الإخبار عن شيء وإنما إنشاء شيء، مثل شو؟ والبعتك هذا الكتاب، بعته مش فعل ماضي بالأصل، بس ما قال له بعتك هذا الكتاب، شو معناتها بعتك هذا الكتاب؟ بعتك هذا الكتاب يعني أبيعك، يعني هلأ أنا عم بنشئ البيع. فلذلك إذا واحد قال له للثاني بعتك هذا الكتاب هو إنشاء. هن بيميزوا بين الإنشاء والخبر أن الخبر يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب. واحد يقول الشمس طالعة، في واحد يطلع على برا يرجع يقول له صدقت أو يقول له كذبت بعد ما طلعت، بس إذا قال له قم هذا إنشاء، ما بيقول عنه صادق أو كذب. إذا قال له اذهب هذا إنشاء، إذا قال له بيع هذا إنشاء. إذا واحد قال له بعتك هذا الكتاب، في واحد يقول له أنت كاذب أو صادق، ما في يقول له هذا إنشاء. بعضهم بيقولوا إياك نعبد، يعني أنا أنشئ، حسنا يطلع واحد كذب يعني بيقولوا معناته أنا مش عم خبر أنه يا رب أنه هلأ أنا عم بعبدك، أحسن أكون كذب، يعني أنا أنشئ العبادة. هيك بيفسر بسرعة أنه هلأ الآن أنا أنشئ العبادة، أنه يا رب هلأ أنا عم بتعهد لك أعبدك، يعني هيك يعني. أنه أنا كأني عم بتعهد قدامك أنه أعبدك، يعني عم بلتزم أنه أعبدك، مش عم خبرك أنه أنا بعبدك. هذا يطلع الواحد من مسألة الكذب. إياك نعبد، إياك نعبد، شو يعني نعبده؟ ليش نعبده بالنون مش بالهمزة؟ ليش مش أعبده؟ نعبده بفسروه إما أنه عم يحكي عنه وعن حفظته، إنسان ما عنده رقيب وعتيد، ما عندهش ملايكة معه، أنه إياك نعبده، أنه يا رب، لأنه إنسان دايما لما يتوجه الله سبحانه وتعالى بيتذكر أنه في ملكان معه، يعني صاروا ثلاثة، أنه دايما ثلاثة أنا، أنا واثنان يعني. أحدهم راح عند أحد العلماء بقوم قال له عظني، قال له امنع الأيسر عن الكتابة، سكت. وفي ملكان، في ملك على اليمين وملك على اليسار، ملك على اليمين بسجل الحسنات وملك على اليسار بسجل السيئات. قال له امنع الأيسر عن الكتابة، تكون عملت إنجاز يعني، أنه بس تذكر أنه في ملك. هو هذه جملة مختصرة جدا بس عم بتذكر الإنسان بمسألة أنه التفت يا جماعة في ملك، عليكم السلام، في ملك يعني وعم بسجل عمليا. فإما أنه إياك نعبده، بصير واحد هو عم يقرأ نعبده بيذكر أنه أنا وملائكة، أنه أنا وملائكة، حتى يذكرهم واحد كان بحياته عمليا. يعني مثل هاي اللي بقصص من التي تذكر أنه آخر شيء قالت له أنه قال هنا لا يرانا أحد، قالت له كيف لا يرانا أحد، أليس لديك رقيب وعتيد، قال نعم، قالت صرنا ثلاثة بثلاثة، يعني أنت ثلاثة وأنا ثلاثة، أليس الله فوقهم شهيد، قال نعم، صار ثلاثة بثلاثة والله سبحانه وتعالى سبعة. كيف بتقولوا نحن اثنان؟ نحن بيش اثنان، نحن في اثنان واثنان واثنان، يعني في سبعة، يعني اثنان لما يحضروا يعني سبعة حاضرين. يعني هذه الروحية إن واحد يذكر الملائكة، بعضهم بيفسر أنه نعبده تريد هذه أو هذا المعنى. بعض بيقول أنه إياك نعبد، أنه يا رب نعبد، بيتذكر حواسه. ما الإنسان كيف بيعصي وكيف بيعبد؟ ما عنده عينه، يا بيعبد فيها بينزل القرآن، يا بيعبد فيها بيحرص في سبيل الله، يا بيعبد فيها لما الأم تضل سهرانة على ابنها، يا بيعصي فيها لما ينزل الحرام، لما يتجسس، لما الأذن بيعبد فيها لما يسمع القرآن، بيعصي فيها لما يسمع الغناء، اللسان بيعصي فيه لما يتلو كتاب الله، لما يدعو، بيعصي فيه لما يكذب، اليد يطيع فيها لما يحمل السلاح، لما يحمل ألم العلم لله، وبيعصي لما يلمس ما حرم الله، لما يضرب فيها، القدم يعصي فيها لما يضرب فيها الآخر بغير حق، بيطيع فيها لما يمشي على المسجد. يستحضر الواحد كل هاي الحواس والجوارح بيقول له إياك نعبد وإياك نستعين، أنه أنا بكلي، أنه عم بيستخدم جمع، يعني جمع حواس الإنسان، يعني أنه هو أنه مش واحد، هو كتار، أنه أنا كل حواس، يعني جمع لي المجزأ من الإنسان. بتصير الثالث لإياك نعبده، إنه إياك نعبده يعني بيضل الواحد لما يحكي مع الله سبحانه وتعالى يستحضر نفسه والموحدين والناس، يعني إنه أنا والموحدون نعبدك يا رب، وكأنه هذا من باب التواضع مش من باب التعظيم. إنه بعضهم يفكر إنه نعبده إنه إذا واحد بده يفخم بحاله بيقول نحن قلنا، فده لما يقول أنا قلت نحن قلنا. هلأ هي نحن قلنا فيها تفخيم مرات بيكون، وأنا قلت ما فيها تفخيم، بس مرات بتكون بالعكس، مرات بيكون واحد مذوب حاله بالآخر، مذوب حاله بالجماعة فبيقول نحن. يعني كيف مثلا هذا العمل، مين عمله هذا العمل؟ واحد كتاب مثلا أو عمل افترضنا، مرة بقول أنا عملته للكتاب إنه إنجاز، مرة بقول نحن عملناه، إنه بكل المؤسسة بكل الحزب بكل التنظيم بكل المعهد، أي التواضع فيها نحن ولا أنا؟ نحن. قصدي مش دائما، مش دائما الأنا هي تواضع ونحن هي التكبر، ومرات بالعكس بتكون عمليا نحن باستعمالاتنا هيك بتكون، إنه إياك نعبد وإياك نستعين، إنه إياك نعبد، إنه ما بيعد الواحد حاله إنه أنا مين أنا حتى أقول له يا رب أنا أعبدك. أنا مش شايف، مش شايف إنه أنا موجود وكائن وحدي يعني أستطيع أن أتحدث بهذه اللغة وحدي، فأقول إياك نعبد، يعني بدل أن أقول إياك أعبد أقول إياك نعبد بهالمعنى، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا بتدل على نوع من التواضع الإنساني، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين دش بعد ما فهمنا كلمة نعبد صارت واضحة، كل الحكي اللي حكيناه بيجي على إياك نستعين، إنه مش بس نعبدك، بده يأكد إنه حتى بالاستعانة اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي بالتوسط، إذا أردت العون استعانة من العون، يعني إذا أردت العون يا رب أنا ما بطلب العون إلا منك، هاي ما بطلب العون إلا منك ما بتنتفي مع التوسطات العادية، ما في مشكلة بالتوسطات العادية بس ما يقصدها لذاتها. المشكلة الأساسية اللي طرحها القرآن الكريم هي المشكلة في التوجه وليس في الشكل. احنا معنا أزمة شكل، انه آخر شيء انه عندي حاجة فلان بيقضيها، حتى يمكن توصل مرحلة انه فلان بيقضيها بروح لعند فلان، بس حكي انت رايح عند فلان على أساس انه هو يحقق، يعني انت مهدف عليه هو هدفك، هذه مش إياك نستعين، ولا لا راح انه هو أصلا هي حسب الهدف، بس هي كتير دقيقة وبدها تعب. يعني بيحكوا من القصص اللطيفة، بيقولوا في واحد عنده كان مشكلة لا يحلها إلا الملك، فقصد من قريته وقطع السهول والوديان والجبال إلى أن وصل إلى الملك، فأخذ موعدا وانتظر في مدينة الملك حتى جاء الموعد ودخل إلى الملك، قالوا له انتظر هون بقاعة الانتظار حتى يفرغ الملك من صلاته، لما يخلص تجي بتفضل لعنده، بس قالوا له هيك رجع على ضيعته، رجع معاش فات عن الملك. سألوه شو عملت، حكى لنا القصة كلها لوصل عند الملك، قال له ذهبت إلى الملك ليقضي حاجتي فوجدت أنه يطلب حاجته من الله، فقلت أنا أعرف من يقضي حاجتي، يعني بعرف الله ليش بدي أروح لعنده. يعني كان روحية اللي بينطلق منها الإنسان أنه آخر شيء أنه هالمسألة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب أنه يا رب أنا بدي أروح عند فلان لأطلب منه، أنا ما قصدي أنه بحالي إياها، هذا واسطة ساعدني بهالمسألة هاي، ما يقصد طبعا شيء عالي جدا أن واحد يوصل لمرحلة حتى يرفض التوسيط، مرحلة عالية هاي، بس كمان بدي يكون ضمن الضوابط الشرعية. يعني حكى لي أحد السادة عن عمه، زوج عائلته إيراني يعني بعرفهم، عمه كتير من العلماء الأتقياء جدا بطهران، فقال لي عجيب عمي شو بيعمل، قال لي فيش مرة بظهر أنا وياه بطهران لما ينزل عنده، هو بيقوم قاعد ينزل على طهران معوش سيارة، قال لي بنزل أنا وياه بقول له تعال ناخد سيارة رايحين على مشوار، بيقول لي خد شمير، خد شمير يعني هو بيجي لوحده، بيقول له خلينا ناخذ انه عاد نوصل على الموعد كذا. بيقول له خدش مياد خدش مياد، يعني هو بيجي. قال لي فيش مره ننزل الا ما بتوقف سياره بتاخذنا، بس بيقول لي خدش مياد بعد شوي بتوصل سياره بتاخذنا. ففي ناس هذه حالي ان واحد بيوصل لمرحله انه بيتكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل توكلا كبيرا جدا، بحيث انه الله سبحانه وتعالى بيوصله عمليا. بس هاي بدها تكون ضمن الضوابط، يعني مش انه واحد عم بيموت وما ياخذ دواء، يعني بدها تكون ضمن الضوابط الشرعيه. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. باختصار صراط، نلاحظ ان القرآن الكريم استخدم في كثير من الآيات كلمة الصراط كما استخدم كلمة السبيل. وهذا صراط ربك مستقيما وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون. كثير في آيات تحكي عن الصراط، في آيات تحكي عن السبيل، وآيات كثيرة تتحدث عن السبيل. فالله سبحانه وتعالى عن السبيل يحدثنا قل هذه سبيلي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمة وأوذوا في سبيلي. كثير في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كلمة سبيل وكلمة صراط مردد. بس في ملاحظة بالقرآن الكريم أنه كلمة سبيل مجموعة، كلمة سبيل إلى جمع بالقرآن الكريم، كلمة صراط ما إلى جمع. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. صراط شو جمع صراط؟ شو كيف تحتاروا؟ ما لا جمع بالقرآن، يقول واحد أصرطة ولا صراطات، غريبة. سبيل سبل، عمود سبيل إلا سبل. صراط شو جمع؟ لاحظوا صراط بالقرآن ما جمعت عمليا. شهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه بيقول إنه شو الفرق بين السبيل وبالصراط بعد تتبع الآيات. بيقول الله سبحانه وتعالى عنده سبل كثيرة. شو السبيل يعني؟ إنه العلم سبيل، الجهاد سبيل، إنفاق الأموال سبيل، الهجرة إلى الله سبيل، حسن الخلق سبيل. هذه سبل، هاي السبل، الصلاة سبيل، الصوم سبيل، الحج سبيل، هو سبل. بس هو السبل كلهم بنفذوا على أوتوستراد أساسي هو اللي بيوصل الله سبحانه وتعالى، هو الصراط. الصراط هو الطريق الرئيسي، هو الأوتوستراد العام. بينما السبل هن الشوارع الفرعية اللي بيوصلوا على الصراط. يقول النظرة القرآنية للصراط وللسبيل بيعطي هذا المعنى بشكل واضح. هلأ إذا واحد بده يحكي لذلك أنه في سبل لله سبحانه وتعالى بس في صراط واحد، وكل السبل تؤدي إلى هذا الصراط، لذلك هذا الصراط هو الذي ينعكس يوم القيامة، أنه طالما ماشي على الصراط هنيك بتمشي على الصراط. لذلك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، صراط في الدنيا ينعكس الصراط في الآخرة. هنا يأتي الإنسان في حال الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين، بعد ما أنشأنا بالمعنى اللي ذكرته العبادة والاستعانة نقول اهدنا. طب هذا اللي بيقول اهدنا مين؟ مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، مين عم بيقول اهدنا؟ مسلم، مظبوط. مين بيقرأ الفاتحة؟ مسلم. طيب الإسلام ليس هو الصراط المستقيم؟ في واحد مسيحي ما أشكل على الفاتحة، بيقول كيف المسلم بيقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهدي إلى الصراط المستقيم؟ هو مسلم، كيف بده يكون مسلم قد هدي إلى الصراط وهو مهدي إلى الصراط؟ لتحصيل حاصل مستحيل. يعني هلأ إذا أنت فاتحة الكتاب على صفحة 252. بقول لك افتح الكتاب على صفحة 252، فيك تفتحيها؟ ما فيك تفتحيها، مستحيل، تحصيل حظ مستحيل. واحد مهدي كيف بيقول اهدنا؟ ما هو مهدي، كيف بيقول اهدنا؟ مرحوم سيدي اخوي الله يقدس روحه،